ايه يلا نبدأ. استنى بس. طيب طيب اتفضل يا عم. طيب اتفضل. طيب لحظة خليك معي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ولازلنا في كتاب الصلاة، وكنا في درس مضى في باب الذكر، باب الذكر، وهذا الباب في آخره أورد المصنف حديث في هذا الموضع، هو حديث عائشة. وحديث عائشة متعلق بأمر يتعلق بالصلاة أيضا، وبعد هذا الحديث ذكر بعض ذلك، أحكام الجمع والقصر في الصلاة وصلاة السفر وغيرها. فنتكلم في هذا الحديث اليوم إن شاء الله وفوائده. فوائد الحديث عظيم، متعلق بأمور تتعلق بالصلاة. هذا الحديث قال فيه الحافظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث ذكر فيه الحافظ، قال: خميصة لها أعلام، أي كساء مربع مخطط بألوان مختلفة. والإنبجانية قال: كساء غليظ له أعلام منسوبة إلى بلدة تسمى أنبجان. إذن هذا الحديث يتضمن ذكر أمور كانت حول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فألهته عن صلاته، أي أشغلته عن صلاته. والمسلم ينبغي إذا صلى أن يصلي بتمام الخشوع وكمال استحضار ما يقول وما يفعل من ركوع وسجود وما يقول من قرآن وذكر. فالرسول يعلمنا في هذا الحديث ما ينبغي السعي إليه في كمال الخشوع واستحضار أفعال وأقوال الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل له في هذا الموقف ما يدل على أنه انشغل عن بعض مسائل في الصلاة، ولذلك أمرهم أن يزيلوا هذا الذي يشغل عن الصلاة. وهذا الذي أشغله خميصة، أي كساء مربع كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الكساء جاءه من أبي جهم صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صلى وأصلي نظر في هذه الخميصة، لأن لها فيها أعلام وأرقام وألوان زاهية وتلفت النظر تجذب الإنسان، والإنسان يعني إذا رأى شيء يعني يجذب النظر يلتفت إليه وينشغل به. فكأن الخميصة التي لها الأعلام الخطوط هذه شغلت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في حال نظره إليها، لعله كان ينظر فيطيل النظر بعض الشيء لانشغال العين بهذا الذي يلفت النظر. فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، يعني خذوا هذه الخميصة وارجعوها إلى أبي جهم، هو لأنها جاءت من عندهم، هدية من عندهم، ولأنها يعني جاءته هدية إلى الرسول، فيقول الرسول ارجعوها إليه لأنها هي ملك الأصل، فأشار إليهم بذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنها أشغلتني، يعني أشغلته في الصلاة، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية فإنها ألهتني آني فسر، يعني الخميصة ألهته. ثم لما قالهم اذهبوا بها، لعلهم إذا ذهبوا بها وجاءوا إلى أبي جهم قال والله رسول الله يرد عليك هذه الهدية، ربما يأخذ في نفسه والله رسول غضب علي لعله كذا لعله كذا، يكون في نفسه شيء. فالرسول أراد أن يزيل ما يمكن يكون في نفسه، في نفس الصحابي هذا رضي الله عنه، فقال ائتوني بإنبجانية أبي جهم، يعني ائتوني بإنبجانية، وهي كساء غليظ لكن له أعلام ليست كالخميصة، وهذا من أنواع ما يصنع في أنبجان وليس فيها الألوان والزاهية ولا الخطوط التي تلفت في النظر. فقال ائتوني به من عندي، يعني بدل هذه، حتى يعرف أن الرسول لم يرد هديته ولكن إنما استبدلها بشيء آخر، فهدية عذ وأخذ بدلها، لأنه لا يتأثر الصحابي لا يكون في نفسه شيء. ثم بين الرسول قال فإنها ألهتني، بين سبب إرجاع لهذه الخميصة إلى صاحبه وطلب بدلها، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني ما الذي ألهاه؟ ألهاته الخميصة ليست الأنبجانية، الخميصة ألهاته، فأراد استبدلها بالأنبجانية لأن الأنبجانية لا تلهي. وهذا فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينبغي أن لا يجعل شيء يشغله في الصلاة من أي شيء، من ربما ما يلفت نظرك، لا تجعل الإنسان يتحرك أمامك ولا ألوان زاهية أمامك ولا الصور ولا يعني شيء من هذه الأمور التي ممكن تلهي الإنسان. ولذلك يعني شرع الله تعالى لعباده المسائل لا تكون فيها خطوط لا حمراء ولا زرقاء ولا كتابات ولا صور في جدران، كل هذه محرمة في الإسلام، وإنما يفعلها اليهود والنصارى في معابدهم من ضلالهم، لكن نحن والمسلمون لا نفعل شيء، كما قال عمر إنما نبيض ونصفر، يعني جدران بس بيضاء أو صفراء لون واحد، ما نجعل عليها صور ولا يعني خطوط ولا كتابات، كل هذا ما يجوز لأن تلهي المصلين. ولذلك نرى اليوم في بعض المساجد نسأل الله السلامة والعافية، يعني شيء عجيب، يعني خطوط وآيات وأحاديث وألوان وصور على الجدران، يعني شيء يعني يلهث المصلي، ما يكاد المصلي يستحضرها وينظر في هذه الأشياء. ولكن لله الشكوى، أسأل الله أن يفك هذه الأمة ويعيدها للحق. وهذه من البدع، هذه بدع من بدع المساجد، جعل على يعني جدران خطوط والكتابات والآيات والأذكار، وهذه كل هذه من البدع ما يجوز. ولا يعني اللمبات الكبيرة والنجفات وهذه الأشياء التي تشغل أكثر الإنسان وهو يصلي. فينبغي الإنسان يعني أن يحافظ إذا بنى مسجد أن يزيل هذه المغريات عنه والملفتات التي تشغل المصلي فيه، حتى يكون المصلي إذا دخل الصلاة بين يدي الله يحضر يستحضر ما يقول وما يكبر وما يفعل، فتكون صلاته فيها خشوع وينال الدرجة العظيمة. لأن الصلاة هذه يعني عدم الخشوع ينقصها، حتى لربما جاء في بعض في رواية الحديث أنه يخرج من الصلاة وكأنه ما صلى، يعني ما له أجر ثواب، بس تسقط عنه الفريضة ولكنه ما له أجر ثواب. لماذا؟ لهذه المشغلات التي تشغل الإنسان في الصلاة، والتي لا ينبغي أن تكون، ينبغي الإنسان يحذرها على صلاته وفي مساجده والأماكن التي يصلي فيها. ففي الحديث دلالة على حرص النبي على إحضار قلبه ويصلي، هذا رسول الله، فما بالنا نحن أولى من ذلك، نحن أولى. نعم. وأيضا ينبغي الإنسان يتجنب كل ما يلهي في صلاته، ولذلك نهى الرسول أن يصلي وهو والإنسان حاق، يعني البول أو الغائط، أو يكون عنده جوع شديد أو عنده ألم أو شيء يشغله الصلاة، يقول صرف اقضي حاجتك بعد صلي، يعني فرغ نفسك للصلاة من كل ما يمكن أن يشغلك فيها. وأيضا فيه عدم الجواز إلى ما يشغل. طيب أين ينظر المسلم ويصلي؟ قال العلماء أكثر أهل العلم يقولون ينظر إلى موضع سجوده، موضع سجوده يكون أخشع له، لكن ربما يكون في موضع سجودك سجادة مخططة وملونة ومزخرفة وعليها صور يمكن تشغلك. إذا ينظر أين ينظر؟ قلت يا الحال انظر إلى أمامك. والصحابة ذكر أنهم كانوا إذا صلوا كانوا ينظروا إلى أمامهم، ينظروا الرسول. ولذا ذكروا أن كيف تعرفون قراءة الرسول إذا قرأ وانتهى؟ قالوا بحركة لحيته كأنه ينظروا إلى أمامه. وأهل العلم ذكروا مثلا قالوا انظر إلى الموضع الذي يكون فيه أخشع لك للصلاة، إن كان أمامك، إن كان يعني موضع سجودك، إن كان غير ذلك، الموضع اللي ترى فيه يعني الصلاة تكون خاشعة متدبر فيه انظر إليه، هذا يكون أسلم حتى لا تنشغل بما قد يضعف صلاتك في الأجر وينقص الأجر. طيب قد يقول قائل طيب هل يجوز لي أن أغمض عيني؟ نقول لا، ما ينبغي، ما ينبغي أغمض عينك إلا أنك مريض. ولذلك من داب المتصوفة أصحاب البدع إذا دخل الصلاة يغمض، يقول إيش أنا أخشى عليه وأتأمل، يقول كذا وأسبح كذا، يقول هذه أوهام ما ينبغي. إغماض العينين هذا لا يجوز، هذا من البدع، هذه من بدع أهل الضلال هؤلاء. إذن ينبغي ماذا؟ أن ينظر إلى موضع ما يكون فيه أخشع لله تعالى واستحضار للصلاة، فإذا حصل ذلك الحمد لله حصل خير عظيم. ولا يطلق بصره إلى الأمام في المسجد، ينظر هنا وهنا والجدران، لا لا تشغل، لا تطلق بصرك، إنما حافظ على الموضع الذي يكون فيه أخشع لصلاتك وانظر فيه وتدبر ما تقول. إذا تدبرت ما تقول واستحضرت ما تقرأ وتتلو حصل لك خير عظيم، لأن الشيطان لا يريد الإنسان يخرج من صلاته كامل الأجر، يريد أن ينقص صلاته فيعرض له، انظر هنا انظر هنا انظر هنا. بعض الناس يلعب بساعته، بعض الناس يلعب بلحيته، بعض الناس ربما خرج الجوال ينظر فيه، اعوذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. الشيخ يقول انظر كذا انظر كذا، يشغله عن الصلاه حتى يعني يخرج من صلاته ليس له الاجر الا اليسير او ليس له اجر البتة. طيب واذا كان يحتاج الانسان لنظر احيانا لضروره، لا بس مرأة مثلا تصلي وعندها أولادها ويعني لمحت لهم تنظر إلى يكون وضعه في شيء خطر، لا بس لكن لا تبتدي من نظر تتبعهم بالنظر، من باب المراقبة فقط، من باب المراقبة لا بأس هذا فيه. نعم. وهكذا، لأن الرسول يقول إن في الصلاة شغلة، في الصلاة في قراءة القرآن تدبره وتدبر الأذكار كل هذه شغل كامل هذا، فلا تشغل نفسك بشيء من أمور الدنيا. فهذا الذي ينبغي الإنسان في حال صلاته حتى ينال من الصلاة هذا الأجر العظيم. والرسول ضرب مثالا بالخميصة وما حصل منها حتى ردها وطلب يعني قماشا ولباسا لا يكون فيه الإشغال حتى لا يقع في ذاك الذي وقع فيه مع الخميصة، ولنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم، لأنه أسوة لنا ومعلمنا يعلمنا، هذه من تعليم الرسول على الصلاة للصحابة ولنا أيضا جميعا أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. فعلينا أن نهتم بهذه الفوائد العظيمة، ويستحضر الإنسان في صلاته ما يقول وما يتدبر. الرسول يقول ألهتني، انتبه لا يليك شيء، بارك الله فيك. ويقول في حديثك لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبتان، كل هذه الأمور تنزه منها حتى تحصل الطمأنينة في الصلاة، تحصل الخشوع، تحصل الاستحضار، تقرأ تتدبر ما تقول في قراءتك، تدبر الذكر، تعلم ما تقول، هكذا. هذا يكون في صلاتك في الجماعة وفي صلاتك في السنة أيضا، كل ما صليت أنت بين يدي الله تعالى، فينبغي تستعظم عظمة وجودك بين يدي الله تعالى. وإذا قرأت تتدبر الآيات قول الله تعالى، إذا سبحت تسبح لله تعالى، تستحضر معاني هذه، إذا دعوت تدعو الله تعالى وتستحضر هذا الأمر العظيم. ففي هذا أدب عظيم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهو أيضا تعليم للجميع إلى أن تقوم الساعة. وفي هذا فوائد عظيمة لحال الإنسان، أنه إذا أدرك هذه الأمور وعمل بها نال في صلاته بالأجر العظيم. وينبغي الإنسان في كل صلاة أن يكون، حتى في صلاة الجنازة، حتى صلاة الجنازة لا تشغل نفسك، هذه أيضا صلاة وأنت تدعو فيها لهذا الميت الله يغفر له ويرحمه. يعني الدعاء مع الاستحضار يكون يعني أحرى بالإجابة، أحرى بالإجابة. وهذا من الفوائد العظيمة في مثل هذه الأحاديث التي يكون فيها خير للمسلم بالاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة، علمنا كل ما ينفعنا وحذرنا من كل ما يضرنا في صلاتنا، في معاشنا، في مدخلنا، في مخرجنا، مع أهلنا، مع يعني دولتنا، مع ولي الأمر، مع الناس جميعا، مع العالم كله، من الكفر والمسلم كلها كيف نتعامل معهم. هذا دين كمله الله تعالى بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، دين عظيم. بعد هذا الباب الشيخ أو الإمام الحافظ حفظه الله رحمه الله تعالى ولجأ إلى باب آخر من أبواب الصلاة، قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وهذا الباب باب لا شك عظيم، وفيه سنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول فعل فيها أنه جمع بعض الصلوات، كجمعه للظهر مع العصر، وجمعه للمغرب مع العشاء. هذا الجمع لا يكون له في مثل هذه الصلاة، يعني جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء. جمع الرسول هذا في يعني مزدلفة عندما نزل من عرفة في حجته عليه الصلاة والسلام، وجمع في حال مطر أيضا، بل جمع في غير ما ضرر. قالوا جاء لما سئل ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير باس، يقول لا مطر ولا سفر. قالوا لما؟ قال حتى لا يحرج على أمته، يعني بمعنى إذا الإنسان اضطر إلى الجمع لأمر معين في باب الطرار فإنه يجمع وليس عليه شيء، هو معذور. وسمعت مرة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى تسأله امرأة، قل يا شيخ عندنا اختبارات اليوم في الجامعة وسندخل إلى قاعة الاختبارات بعد صلاة الظهر مباشرة، ولن نخرج من هذه القاعة إلا بعد أذان المغرب، يعني يكون العصر قد عدى، ولا يأذن لنا بالخروج إلا بعد المغرب، فكيف أفعل يا شيخنا؟ قال الشيخ هذا حرج، والله رفع الحرج عن هذه الأمة، ورسول الله رفع الحرج، قال حتى لا أحرج على أمتي. فلك يا ابنتي أن تصلين الظهر 4 ثم تصلين العصر 4 بعده، وتدخلين القاعة هذه وتختبرين والحمد لله زال الحرج. وهذا لا يكون كل يوم، هذا إنما يحصل أحيانا يعني، ومواضع الحرج هذه كثيرة تكون للإنسان، وهو كل إنسان أدرى بنفسه. فإذا حصل لك حرج من هذه أنواع الحرج، وأنواع الحرج كثيرة مثل ما ذكرت السائلة في سؤالها وواضح الحرج فيه، فلك أن تجمع بين الصلاتين، وفي الغالب يكون جمع تقديم، جمع تقديم. وإذا حصل أيضا جمع تأخير يجوز، يعني أنت شغلت الآن وقت الظهر بشغل لا تستنفك عنه ولا عندك مجال تصلي الظهر، فحصل لك حاجة تؤخرها للعصر فتجمعها مع العصر زوالا أو إزالة لهذا الحرج الذي ممكن أن يحصل. وإلا فالأصل الصلوات لها أوقات محددة شرعا، جاءت في الأحاديث وجاءت أيضا في القرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا في صلاة إيش؟ صلاة الظهر أول ما زوال، إلى غسق الليل هذا فيها صلاة العصر داخلة، وقرآن الفجر هذا قرآن الفجر، يعني إلى غسق الليل هذا فيها المغرب والعشاء، وقرآن الفجر فيها صلاة الفجر. إذن شوف، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذا دخل في 5 صلوات، وقت الظهر فيها، وقت العصر معين، وقت المغرب فيها، وقت العشاء فيها، وقت الفجر معين، هذا الأصل. ولكن قد يحصل الضرورة كمسافر، سيأتي معنا أحكام صلاة المسافر في الباب الذي يلي هذا في أحاديث، يعني تبين عن حكم صلاة المسافر فيها، لأن صلاة المسافر مع الجمع يكون في ماذا؟ يكون في قصر أيضا، قصر. سيأتي معنا الباب يقول باب قصر الصلاة في السفر، لكن باب الجمع بين الصلاتين في السفر. فالجمع جائز، هذا الجمع يكون في حال ما يجد بالسفر، يمشي الآن يقطع المسافات من موضع إلى آخر، من موضع إلى آخر وهكذا، فيشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيضطر إلى الجمع وهو تخفيف له، وقد يضطر إلى القصر كما قلنا، لأن القصر رخصة والجمع رخصة أيضا، الجمع سنة ليس رخصة بس سنة، الجمع سنة، نعم الجمع سنة والقصر رخصة، إذا صلى قصرا جاز، وإذا تم جاز، ولكن لو صلى خلف إمام مقيم يتم صلاته. إذن القصر سنة رخصة، ويعني القصر نعم، الجمع سنة، الجمع سنة هكذا. ولعل يعني أخرناكم اليوم في بداية الدرس، فأؤجل الكلام في هذا الباب ببعض فوائده بما جاء في حديث، في حديث هذا الباب حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في الصلاة بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث الذي جاء في هذا الباب الذي ذكره الحافظ عبد القني رحمه الله. فنشرح مزيد في هذا الحديث مع باب قصر الصلاة في السفر إن شاء الله في الدرس القادم، ويكون نجمع بين يعني مسألة الجمع والقصر في صلاة واحدة، حتى يكون الدرس اللي بعده وبعد ذلك باب صلاة الجمعة. بارك الله فيكم. والآن إذا كان هناك أسئلة لدى الأخوة إن شاء الله صلى لنا أبو يحيى حفظ الله ننظر فيها إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب يقول هنا السائل: استأجرت أجير واتفقت معه في الثمن وزدت له في المبلغ، لكن لم يتم عمله على الوجه الأكمل، فماذا أفعل معه في هذه الحال؟ عندما استأجرت الأجير اشترطت عليه أنت تكمل عمل كذا بمقابل كذا في زمن كذا، إذا وافق لزمه أن يفعل ذلك، إذا قصر من حقك أن تخصم منه على قدر ما قصر، لأن معروف هذا العمل ينجز في مدة كذا بمبلغ كذا، وإذا كان نصفه له النصف وله الربع له الربع، فتعامله بهذا الطريق. وإن أكرمته وأعطيته إن كان معذورا في ذلك إن شاء الله أنت كريم ولك الأجر إن شاء الله. سؤال يقول: ما حكم الصلاة في مسجد تقام فيه جمعة الساعة 12:30 وتقام فيه جمعة الثانية 13:30 ويقال أن سبب كثرة المصلين؟ لا، هذا ما يجوز، لا يجوز، لا يجوز صلاة جمعة في مسجد واحد مرتين في اليوم، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا من المحدثات التي حدثت آخر الزمان. إذا كان المسجد متسع الشارع يسع، الشارع كله هذا يكون داخل مع المسجد تابع المسجد. انظر في الحرم، الناس صلوا في الحرم وآخر يصلي بين الفنادق هناك بعيد، سواء في المدينة أو في مكة عند الزحمة، ما تقام جمعتين في مسجد واحد، ممكن تقام في مساجد، وإذا كان ضاق مسجد يقول والله يفتحوا مسجد ثاني بجنبه بعيد شوية أو حتى قريب منه، يكون جمعة هنا وجمعة هنا وجمعة هناك، الوقت جمعة واحدة، جميع أهل الإسلام في البلد يصلون جمعة واحدة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وهذا أكاد يعني ما أسمعه إلا في بلاد كفار، لأنه ما يدرون بالمساجد، ولكن بلغني بعض الأخوة أنه في تونس موجود هذا، سأل الله أن يهدي الجميع. السؤال الثالث يقول: رجل عليه جنابة وهو مصاب بنزل برد وخشية أن يغتسل أن يزال مرضه، فتيمم برفع الحدث الأكبر، ولما أراد الصلاة توضأ لأن الوضوء لا يضره، فهل فعله صحيح؟ إذا كان يعني خشي الضرر كما قال، يعني ينبغي أن يعني يسخن الماء، هذا الأصل، أن يسخن الماء، وإذا كان عنده ما يسخن الماء لا يجوز له أن يتيمم، وإذا تيمم صلاته غير صحيحة، لا بد يعيد الصلاة من جديد، لأن البرودة تزول بالتسخين وتحصل الصلاة على وجه كامل، لكن ما له مجال للتسخين وضاق عليه الوقت ورأى أن البرد شديد وسيضرر تضرر وتيمم، هذا إن شاء الله لا بأس عليه، تكون صلاته صحيحة. نعم. سؤال الرابع يقول: هل يجوز شحن الهاتف الجوال المسجد بعد الاستئذان؟ لأن هذه أوقاف تبع وقف هذه المسجد، والأوقاف لا يستعمل حاجات إلا بالإذن، مثل الكهرباء وغيره، يعني مثل الجوالات هذه، وأفتى كثير من أهل العلم بهذا الأمر أنه لا يستعمل كهرباء المسجد إلا بإذن الناظر على المسجد. سؤال الخامس: ما هي الأسباب التي تعين على الحفظ عند ضعف الحفظ؟ أولا الدعاء، تدعو الله تعالى يفتح لك في الحفظ، وأيضا تختار الوقت المناسب للحفظ، لا يكون وقت فيه انشغال، يكون وقت فيه هدوء، وأيضا وهو أهم الأمور أن تحذر من الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي هي المخذلة في الحفظ. والإمام الشافعي له بيت مشهور قال: سألت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أي شفت، فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال: إن هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. صدق والله وكيع. احذر المعاصي واجتهد بالدعاء،
واحصل إلى الوقت المناسب للحفظ وكرر، لأنه الحفظ هو إيش؟ إدمان النظر. واستعن بالله، لا تعجز، استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. السؤال السادس يقول: هل يفهم من حديث عائشة جواز الفصل بين الصلاة والذكر بالكلام المباح لقوله عليه الصلاة والسلام: فلما انصرف قال، فلما انصرف قال؟ يعني هذا لما انصرف من صلاته، صرف من صلاته قال بعد ذلك. لا شك أنه قد يضطر الإنسان يتكلم، ما في شيء. يعني لما يسلم الإمام ولا المأموم الاسم المصلي ويرى يعني شيء، يقول يا فلان انظر هذا طاح منك، يا فلان احذر، يا فلان ينبه، ما في شيء. بعض الأحيان يصلي الإمام ويكون في إزعاج بس من الجوالات هذه وأصوات غريبة وهكذا، ثم السلام عليكم والسلام، قال يا أخواني اطفوا الجوالات، يا أخواني أزعجتمونا، يا أخي ما ينبغي، يا أخواني تجي تصلي لما تبحث عن الدم، ما في شيء، ما في شيء هذا. يعني فصل لا لا، مش كل يوم، في كل صلاة أحيانا بالضرورة لا بأس، يلا ما في شيء. سؤال السائل يقول: ما معنى الله يخليك؟ خليك يعني الله يطول عمرك، يعني الله لما يقول الله يطول عمرك يعني خليك، يعني لا يميتك في اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة، هذا معناه. السؤال الثامن يقول: ما نصيحتكم لمن يقول لا أحد لا أخذ بكلام العلماء لأن عندهم بعض الأخطاء، وأنا مخي في رأسي وعقلي في رأسي وأنا أعرف الصح من الخطأ. أنت جاهل مغرور بنفسك، أنت جاهل، لا عندك علم ولا عندك عقل ولا عندك فهم، وتتكلم في العلماء، أسأل الله السلامة والعافية. أسكت يا جويهل وأنصح لنفسك، استعد بالله واترك هذه المسائل، هذه نزغات شيطان، هذه نزغات شيطان، شياطين إنس وشياطين جن، أي الله المستعان، أسأل الله السلامة والعافية. سؤال أخير: رجل اشترى سيارة بشركة ربوية بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك ولم يستطع تسديد الأقساط الشهرية فأراد بيعها، فهل يجوز شراءه منه وتسديد الأقساط الشهرية بنفس العقد؟ إذا كان يعني بيعت في مزاد جاز لك أن تأخذها، يعني تشتري نقد أنت، لا ما تدخل في التقسيط هذا، إذا كان أدنى الشركة هذه السيارة ما زالت بإذن الشركة، ما زالت من عقد الشركة، وإذا الشركة أدرت لو أن يبيع أو هي باعتها تشتري أنت نقدا ما تشتريها بالتقسيط، جاهزة ما في شيء. نعم، هذا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. حياكم الله، السلام، آمين، بارك الله فيكم، حياكم الله، آمين وإياكم.